بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى بيان عصمة الأنبياء في تلقي الوحي وإبلاغهم، بمعنى أن الأنبياء يكونون معصومون عند تلقي الوحي، يعني عندما ينزل عليهم الوحي ويتلقون كلام الله المنزل عن طريقه وإبلاغه، يعني توصيله إلى الناس. ذهب جمهور المتكلمين من السنة والشيعة، المتكلمين بمعنى العلماء الذين يشتغلون في علم الكلام، وعلم الكلام هو علم العقائد اللي هي إثبات المبدأ والميعاد، يسمى بالمتكلمين. والجمهور يعني عامة العلماء من المتكلمين من السنة والشيعة، ذهبوا إلى أن الأنبياء عندهم عصمة في مرحلة تلقي الوحي وإبلاغه، عندما يتلقون الوحي ويبلغوه هم يكونون معصومون، عندهم عصمة. وهذه العصمة في هذه المرحلة تقع على وجهين: أولا عصمة عن الكذب، يعني لا يكذبون على الله في تلقي الوحي وتبليغه للناس. ثانيا عندهم عصمة عن الخطأ سهوا في تلقي الوحي، يعني لا يسهون في تلقي الوحي، لا تحصل عندهم حالة السهو والخطأ في فهم الوحي وتلقي كلام الله المنزل منه وتبليغه وإرساله وتوصيله إلى الناس. إذن عندهم عصمة على الخطأ سهوا في تلقي الوحي ووعيه، يعني فهمه، لا يقع عندهم سهو واشتباه وخطأ في فهم كلام الله وأدائه وإيصاله إلى الناس. نعم. وما سيجيء عندنا أيضا من بيان الدليل الأول على إثبات العصمة عن المعصية هو نفسه يثبت العصمة للأنبياء في مرحلة تلقي الوحي وتبليغه، يعني إذا أثبتنا أن الأنبياء معصومين ولا يرتكبون المعصية والإثم والذنب، راح يثبت عندنا أنهم أيضا معصومين في تلقي الوحي وتبليغه إلى الناس. هو نفس الدليل، دليلهم واحد، لهذا دليل العصمة يسموه دليل مطلق. إذا ثبتنا أن الإمام معصوم والنبي كذلك معصوم، راح يثبت عندنا أن هذا كلامنا في خصوص الأنبياء. إذا ثبتنا أن الأنبياء معصومين، يعني معصومين عن ارتكاب المعصية وفي تلقي الوحي وفهمه ووعيه وتبليغه وإرساله لمن؟ إلى الناس. هذا الدليل نفسه. وما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل يسموه دليل الوثوق التام. شنو معنى الوثوق التام؟ يعني هذا الدليل ذكر المحقق نصير الدين الطوسي، وأثبت من خلاله أن الأنبياء عندهم عصمة على نحو الإطلاق، اللي يسمى بدليل الوثوق التام. يعني لو لم يكن النبي معصوم وقلنا أنه يرتكب المعصية أو يقع في الخطأ والسهو والنسيان لاستلزم عدم الوثوق به، لأن الناس ما تثق به ولا تطمئن إليه، لا يثقون به. بدليل هسه إذا عندك صديق وصديقك كثير الخطأ والسهو والنسيان والغفلة، أنت لا تثق به بإخباره، لأنه كل ما يخبرك تقول لعله واقع في سهو أو خطأ أو نسيان أو غفلة، لأن أنت تعرف عنه هذا وسابقا هو واقع في خطأ وسهو ونسيان، فما يحصل من عندك وثوق، لا تثق به، يعني نفسك وقلبك لا يطمئن إليه ونفسك لا تركن إليه. بخلاف ما لو قلنا أن الأنبياء معصومين، يعني لا يقعون في خطأ وسهو واشتباه ونسيان وغفلة، راح قلبك يطمئن له وتثق به وتأخذ عنه وتبلغ أيضا. هذا يسمو دليل الوثوق العام، يعني الإنسان لا يثق إلا بالصادق، أما الذي يقع في الخطأ والاشتباه والنسيان أو الكذب أو المعصية لا يمكن للنفس أن تركن إليه أو تطمئن إليه، يسمى بدليل الوثوق العام. واضح؟ إذن الوثوق التام ما يحصل إلا بالإذعان البات، يعني التصديق والخضوع التام بمصونيتهم عن الخطأ، يعني إن الأنبياء لهم حالة من الصيانة والرعاية، لا يقعون في خطأ في تلقي الوحي، عندما ينزل عليهم الوحي في كلام الله المنزل ويتلقون الوحي وفي تحمله، تحمله يعني فهمه ووعيه. حتى النبي لا يقع في الخطأ والاشتباه في فهم كلام الله عندما ينزل إليه، حتى في الفهم لا يخطأ، لا يسوء، لا ينسى، لا يغفل. وفي أدائه، يعني أدائه لمن؟ إلى الناس، وإيصاله، إيصال الأحكام والتشريعات إلى الناس، سواء كان عمدا أو سهوا. لا هو متعمد في الخطأ والاشتباه والنسيان والغفلة، ولا يقع منه سهوا، يعني من دون قاصد أو غير قاصد، لا يقع منه ذلك. هاي المراحل الثلاثة يسموها مراحل تبليغ النبوة، اللي هي تلقي الوحي، تحمله ووعيه وفهمه، أدائه المن وتبليغه إلى الناس. هاي يسموها مراحل التبليغ الرسالة. أضف إلى ذلك إن تجويز الخطأ في التبليغ ولو سهوين ينافي الغرض من الرسالة، أعني إبلاغ أحكام الله تعالى إلى الناس. ما هو الهدف من بعثة الله عز وجل للأنبياء؟ يبلغوا رسالات السماء، يوصلون الأحكام والتشريعات والقوانين إلى الناس. لو قلنا أنه هذا النبي يخطأ، يسهو، ينسى، يغفل، يكذب، يرتكب المعصية، هذا معناه أنه ينافي غرض بعثته. إحنا بعثنا حتى الله عز وجل بعث الأنبياء وبعثته السماء حتى يرسل ويبلغ الأحكام والتشريعات والقوانين ويبلغ الديانة والرسالة. إذا كان يخطأ وينسو ويغفل ويرتكب المعصية، لعله يحتمل حتى يقع منه الكذب. ولو جوزنا عليه الخطأ والسهو والنسيان والغفلة والعصيان، لعله حتى يقع منه الكذب، فبالتالي راح ينتفي غرض الرسالة. الغرض يعني المقصود اللي بعث به الله عز وجل الأنبياء إلى الناس يوصل لهم الرسالة، فراح ينتفي الغرض. والله عز وجل لا ينافي أغراضه، نصب الأنبياء كأنهم ماذا؟ رئاسة الدين والدنيا لهم في تبليغ الأحكام، ما ينافي غرضه، لأن منافاة الغرض لا تقع حتى من العاقل، فكيف تقع من الله عز وجل؟ لهذا قال: أضف إلى ذلك إن تجويز الخطأ، يعني لو قلنا أنه يجوز أن النبي يخطأ لأنه غير معصوم، لو قلنا في التبليغ، يعني في تبليغ الرسالة إلى الناس، ولو سهوا، يعني لعله هو بشر ويسهو، هذا القول رح ينافي غرض الرسالة، أعني تبليغ إبلاغ أحكام الله تعالى إلى الناس. هذا إذن شو يسموه الدليل؟ دليل الوثوق التام. لو لم يكن النبي معصوم لما حصل وثوق واطمئنان وركون إليه، فهاي العصمة تجعله ماذا؟ تجعل الناس تطمئن وتركن إليه. ويدل على عصمة الأنبياء في هذا المجال قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالاته رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لاحظوا قوله تعالى: فإنه يسلك من بين يديه، هذا الضمير في يديه راجع للنبي، يعني للرسول، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه، هذا الضمير في قوله يديه وخلفه يرجع إلى الرسول المبعث إلى الناس، والمراد من الأول من بين يديه يعني ما بينه وبين الناس اللي هو مرسل إليهم، بينه وبين تبليغه رسالة السماء إلى الناس جعلنا بينهم رصدا. الرصد يعني الحارس الحافظ اللي هم الملائكة المقربون يحفظونه وماذا؟ يحرسونه رصدا. فإن النبي عندما يواجه الناس يواجههم من بين يديه، يعني من أمامه، كما أن المراد ومن خلفه، من خلفه يعني ما بين النبي ومنه الوحي من الخلف، لأن هو يأتي بالرسالة ثم يبلغها، من يقابل الناس يقابلهم من بين يديه، ومن خلفه قد جاء بها الرسالة من الوحي. هذا من بين يديه، يعني ما بين وما بين الناس عندما يواجههم، ومن خلفه يقصد الرسول ومصدر الوحي الذي هو الملك عن طريق تنزيل كلام الله سبحانه وتعالى، لأن النبي يبعث إلى الناس والله من خلفه والناس أمامه. جعلنا في مرحلة هاي طبعا ما بينه وبين الناس، هاي التبليغ، مرحلة التبليغ، جعلنا رصدا، يعني جعلنا له حافظا، جعلنا له حارسا يمنعه من الخطأ والسهو والنسيان والغفلة. ومن خلفه يعني ما بين الرسول وتلقي الوحي، هذا ماذا جعلنا؟ أيضا رصدا حارسا. نعم. ثم قال إن الآية تصف طريق بلوغ الوحي إلى الرسل ومنهم إلى الناس بأنه ماذا؟ شبيه الطريق رصدا، يعني موجود فيه حارسا وحافظا، بأنه محروس بالحفظ، يمنعون تطرق أي خلل وانحراف فيه حتى يبلغ الناس كما أنزل من الله تعالى. النبي يبلغ رسالات الله عز وجل وهو محفوظ ومحروس من الوقوع في الخطأ والاشتباه والنسيان والغفلة، لأنه في الحافظ له والراصد له هو منه الله سبحانه وتعالى. نعم. والملائكة يعينونه في ذلك، يمنعون تطرق أي خلل وانحراف فيه حتى يبلغ الناس ما أنزل الله سبحانه وتعالى إليه. ويعلم هذا بوضوح مما تذكره الآية من إن الله سبحانه يجعل بين الرسول ومن أرسل إليهم، مو الآية عبرت من بين يديه، يعني من بين يدي الرسول ومن أرسل إليه، ومصدر الوحي من خلفه رصد، منهم الرصد، منهم الحافظين الحارسين، الملائكة المراقبين. فهذا قوله أحاط بما لديهم. إذا أردنا الإمعان في هاي النقاط الثلاثة وتأملنا من بين يديه ومن خلفه رصد، هذه النقاط الثلاث تظهر مشيئة الله عز وجل الحكيمة اللي تعلقت بحفظ الوحي من لدن أخذه إلى زمان تبليغ إلى الناس. هاي الآية تدل على ماذا؟ عصمة النبي في مرحلة تلقي الوحي وتبليغه. نعم. الآن كلامنا في لزوم عصمة الأنبياء عن المعاصي، ما هي الأدلة العقلية التي تدل على عصمة الأنبياء؟ الأدلة كثيرة، المصنف قال نذكر منها ونقرر دليلين. الدليل الأول اللي ذكرناه قبل قليل، الوثوق فرع العصمة، يعني ثقة الناس بالأنبياء وبالتالي حصول الغرض من بعثتهم إنما هو رهن ماذا؟ رهن الاعتقاد بصحة مقالتهم وسلامة أفعالهم، وهذا بدوره راح يكون فرع على كونهم معصومون عن الخلاف والعصيان في السر والعلن، من غير فرق بين المعصية الكبيرة والصغيرة. ولهذا قال المحقق نصير الدين الطوسي في كتاب التجريد، قال ويجب في النبي العصمة، هذا الوجوب يعني وجوب عقلي، يجب عقلا أن يكون النبي ماذا؟ معصوم، ليحصل الوثوق، يعني حتى الناس تثق بإخباره وتطمئن وتركن إليه، فيحصل الغرض. من هو الغرض؟ تبليغ رسالات السماء. نعم. وقرره العلامة الحلي في كتابه كشف المراد، تجريد الاعتقاد، كتاب للمتكلم نصير الدين الطوسي، والعلامة الحلي شرح هذا التجريد وسمى كتابه كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. العلامة الحلي الآن راح يشرح قول نصير الدين الطوسي، إن المبعوث إليهم لو جوزوا الكذب على الأنبياء والمعصية، يعني لو الناس قالوا أن النبي يمكن أن يكذب لأنه غير معصوم على الخطأ، ويمكن أن يخطأ أو يسوء أو ينسى، نعم جوزوا في أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم، يعني لو قالوا أن النبي يخطأ أو يكذب، هذا معنى أنه حتى الأفعال والتروك والتشريعات والقوانين اللي الأنبياء يبلغوها لهم هم يكذبون فيها، لأنه إذا جوزنا عليه الكذب يعني حتى تبليغ للأحكام يمكن أن يكذب بها. نعم ومن أمرهم ونهيهم وأفعالهم التي أمروهم باتباعهم في ذلك. وحينئذ يعني لو قلنا ولو تطرق هذا الاحتمال وقلنا أنهم لو جاز أن يكذبون لكذبوا في تبليغ الرسالة، حينئذ لا ينقادون إلى امتثال أوامرهم. يعني الناس بعد ما تمتثل لهم، ما تركن إليهم، ما تطمئن إليهم، ولا يمتثلون لهم ولا يطيعهم ولا يأخذون منهم. لأن كل ما يريد بعض الناس يأخذ من النبي يقول لعل النبي كاذب في إخباره، لأن هو يجوز عليه الكذب، فلهذا لا يركن إليه، لا تركن إليه النفس ولا تطمئن إليه القلب. نعم، وذلك نقض الغرض من البعثة. النقض يعني هدم، يعني جاي نهدم الغرض من بعثة الأنبياء. وبعثة الأنبياء لماذا؟ لتبليغ رسالات السماء، لأنه يحتمل أن يكون كاذب في أوامره، وبالتالي يحتمل أنه يقول على الله ما لم يؤمر به. هذا طارق على نحو الاحتمال، فلا يجد المبعوث إليه في قرارة نفسه حافز أن يمتثل أوامر النبي. إذن العصمة ضرورية وواجبة بالوجوب العقلي، لأن لو قلنا النبي ليس معصوم ويخطأ ويكذب، راح الناس بتركن ولا تثق به، وبالتالي راح يحصل نقض وهدم لغرض بعثة الأنبياء اللي هي وصول رسالات وتشريعات الله إليهم. إذن التبليغ راح يعم القول والفعل، فإن في الفعل تغليب تبليغا كما إن في القول ماذا؟ تبليغ. فالرسول معصوم عن المعصية، معصوم يعني ممنوع، لا يرتكب المعصية باقتراف المحرمات، يعني ما يرتكب الشيء المحرم كالكذب مثلا، كالكذب والاحتيال وباقي المحرمات الأخرى كالزنا والسرقة والغصب، هذا لا يفعلها النبي. وترك الواجبات الدينية كتشريعات الأفعال البدنية كالصلاة والصوم والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، هاي ما يتركن النبي، لأن ذني واجبات، لأن في ذلك تبليغا لما يناقض الدين، فهو معصوم من فعل المعصية. يعني لو جوزنا أن النبي ليس معصوم ويقترف الحرام ويترك الواجب، هذا يعني راح ينقض الغرض في تبليغ الدين. ولو جوزنا فعل المعصية عليه لا يحصل ركون إليه. طيب لو شخص قال هذا الدليل الذي ذكرتموه يثبت عصمة الأنبياء، لكن يثبت عصمة الأنبياء بعد البعثة، لأنكم أنتم ماذا بماذا ما هو دليلكم على عصمة الأنبياء؟ قلتم لو لم يكن النبي معصوم للناس بعد بعثة الأنبياء إليهم لا يثقون بهم، هذا يثبت أن النبي معصوم بعد البعثة. فكيف نثبت أن النبي معصوم قبل البعثة، قبل لا يبعث بالرسالة وتبليغ الأحكام؟ قال فإن قلت إن هذا الدليل لا يثبت أزيد من عصمة الأنبياء بعد البعثة، لأن دليل الوثوق مرتبط بمن؟ بالبعثة، لأنه لو لم يكن معصوم لما حصل الوثوق ببعثته. الآن المصنف راح يجاوب عن هذا الإشكال. قلت لو كانت سيرة النبي مخالفة لما هو عليه بعد البعثة لا يحصل الوثوق الكامل به. هذا الوثوق ما مرتبط فقط ببعد البعثة، هو وثوق موجود حتى قبل البعثة. يعني لو جاء شخص وقال لك قال إن أنا مبعوث من الله نبيا، إحنا كيف نثق به؟ غير لابد يوجد وثوق قبل ذلك نعرفه بأنه صادق أمين لا يكذب، لم نرى منه وقوع خطأ أو فعل حرام حتى نثق به. وإلا لو عرفنا سابقا أنه يرتكب المعاصي ويكذب مباشرة لا نثق به ولا نصدق قوله بأنه نبي. فلا بد الوثوق موجود قبل البعثة، كما نفرض وجوب عقلا ماذا؟ بعد البعثة. لهذا قال لو كان سيرة النبي مخالفة لما هو عليه بعد البعثة، يعني نقول بعد البعثة معصوم بس قبل البعثة كان يرتكب الكذب والمعصية، لا يحصل الوثوق الكامل به، الناس ما تثق به ولا تقبل ولا تصدق بدعوة نبوته. وإن صار إنسانا مثاليا، يعني حتى لو قلنا هو إنسان مثالي الآن بعد البعثة، لكن هو قبل البعثة كان يكذب فما نثق به. نعم فتحقق الغرض الكامل من فتحقق الغرض الكامل من البعثة رهن عصمته. يعني إذا نريد نحصل غرض تبليغ الشريعة والأحكام والدين وغرض بعثة الأنبياء لهداية الناس وإرشادهم، لابد نثبت بالوجوب العقلي أنه معصوم حتى يحصل الوثوق ويحقق غرض تبليغ الرسالة. وهاي العصمة مو فقط بعد البعثة بل في جميع فترات حياته، ولو كانت قبل البعثة. لهذا نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم كان معروف بالصادق الأمين، ما عرف عنه أنه كذب قط، ما عرف أنه أخذ غصب، كان يفشي السلام ويساعد الضعيف ويعين الفقير ويكون عونا للمظلوم ويكون حربا للظالم. هاي الصفات والخلق اللي عرف به هو اللي جعل الناس يثقون ويطمئنون به. نعم. قال يقول السيد المرتضى الشريف المرتضى يقول في الإجابة على هذا السؤال، السيد المرتضى عنده كتاب اسمه تنزيه الأنبياء يثبت من خلال العصمة. يقول إننا نعلم إن من نجوز عليه الكفر والكبائر في حال من الأحوال وإن تاب منهما لا نسكن إلى قبول قوله كسكوننا إلى من لا نجوز عليه ذلك في حال من الأحوال ولا على وجه من الوجوه. لو قلنا هذا النبي سابقا كان ارتكب المعصية والكفر أو ارتكب كبيرة من الكبائر في أي حال من الأحوال قبل البعثة، الآن حتى لو الآن حتى لو تاب منها وأصبح إنسان مثالي وقلنا هو الآن بعث، إحنا قلوبنا لا تسكن إليه، لأن اللي يفعل المعصية سابقاً يحصل احتمال وتطرق أنه يفعلها ثانية بعد البعثة. أما لو قلنا هو معصوم لم تقع منه قبل البعثة ولم يرتكب الكفر والعصيان، هذا يخلينا نطمئن أنه بعد البعثة كذلك ماذا لا يقع منه ماذا كفر أو عصيان، فيمكن لقلوبنا أن تسكن إليه ولعقولنا أن تطمئن إليه. لا نسكن إلى قبوله إلى قبول قوله، يعني ما نطمئن بقبول قوله ويحصل عندنا وثوق به كسكوننا إلى من لا نجوز عليه ذلك. هذا أكو خلاف بين الأمرين، اللي نقول عنه يرتكب الكفر والمعصية قبل البعثة قلوبنا ما تسكن إليه، واللي قلنا في حق قلوبنا لا هو ما يرتكبها قبل البعثة قلوبنا راح تسكن إليه. فليس إذن تجويز الكبائر قبل النبوة منخفضا عن تجويزها في حال النبوة وناقصا عن رتبته في باب التنفير. يعني هذا قولنا بأن الأنبياء معصومين بعد البعثة بالوجوب العقلي هو نفسه نثبت به أن الأنبياء معصومين قبل البعثة هم بالوجوب العقلي لكي يحصل غرض الوثوق وتطمئن النفس وتركن وتسكن إلى قبول قول النبي وصدق دعواه. وإلا بعد إذا قلنا المرتبة تختلف وهاي المرتبة أنقص عن تلك المرتبة ما راح يحصل غرض النبوة. ثانيا، التربية رهن عمل المربي. الهدف العام من بعثة الأنبياء هي تزكية الناس وهدايتهم وإرشادهم. وطبعا إحنا إذا قلنا إنه النبي أراد أن يستعمل الوعظ والإرشاد والتربية والتأثير في الناس، لابد هو يكون أهلا لذلك، هو يكون معصوم في درجة من التزكية حتى نقبل قوله. وإلا إذا كان النبي يكفر ويعصي ويرتكب الخطأ كيف نطمئن إنه راح يربي الناس على الوعظ والإرشاد والالتزام بالتقوى؟ هذا ما يمكن تحقيقه. لهذا المصنف قال إن الهدف العام الذي بعث لأجله الأنبياء هو تزكية الناس وتربيتهم، تزكيتهم يعني هدايتهم وإرشادهم إلى طريق الصلاح والفلاح، إبعادهم عن طريق الخطأ والمعاصي، وتربيتهم وتزكيتهم. ولا شك إن تأثير التربية بالعمل أشد وأعمق وآكد منها عن طريق الوعظ والإرشاد. أكو فرق بين شخص يوعظ ويرشد بالقول وهو يعمل، أكو فرق. واحد يقول لك لا تكذب وأنت من تجي ترى هو بنفسه لا يكذب، أنت تأخذ من فعله أكثر مما تأخذ من قوله. أكو فرق. أكو فرق. بل وإذا جاء شخص قال لك لا تكذب وأنت رأيته هو يكذب لا تقبل قوله، لا تقبل قوله، وهو لا يربيك ولا يزكيك وقوله لا يؤثر فيك. لهذا قيل إنه الشخص اللي يريد هداية الناس وإرشادهم أو دعوتهم كون يزكي نفسه قبل لا يزكي منه غيره. لو الشخص شافك بالمعصية ما يقبل منك القول. لهذا المصنف يذكر إنه طريقة الأخذ من الوعظ والإرشاد غير طريقة التطابق العملي، وذلك إن التطابق بين مرحلتي القول والعمل هو العامل الرئيسي في إذعان الآخرين. يعني إذا تريد الآخرين يقبلون منك ويذعنون ويصدقون ويأخذون يقبلون منك، لابد يكون قولك يطابق عملك. لا أنت تقول لا تكذب ويكون أنت لا تكذب، أنت هم لا تكذب. تقول مثلا تقول لا تفعل الحرام، كن أنت أيضا لا تفعل الحرام. نعم، قال هذا التطابق بين مرحلة القول والفعل يؤكد بإذعان الآخرين إليه وبأحقية تعاليم المصلح المربي. الشخص اللي يريد يصلح الناس ويربيهم على جانب من التزكية والفضل كن هو وصل إلى مرحلة من التزكية، وهذا الأصل التربوي يجرنا إلى القول بأن التربية الكاملة المتوخى من بعثة الأنبياء لا تحصل إلا بمطابقة أعمالهم لأقوالهم. يعني إذا قلنا أن النبي هو مصلح ومربي ويريد يعطي تربية كاملة وإصلاح للأمة من خلال بعثة الأنبياء من بعثة النبوة، هذا ما يحصل إلا إذا كان النبي قوله يطابق فعله، وإلا إذا كان ما يطابق فعله الناس بعد ما تأخذ منه ولا تصدقه، وهو غير قادر على تربية الناس وإصلاحهم. نعم، قال وهذا كما يوجب العصمة بعد البعثة يقتضيها قبلها أيضا، يكون النبي معصوم قبل البعثة كما هو معصوم بعد البعثة، حتى يكون مربي ومصلح ومرشد وواعظ وقادر على التأثير بالناس، لأن لسوابق الأشخاص وصحائف أعمالهم الماضية تأثيرا في قبول الناس لكلامهم وإرشاداتهم. يعني إذا شخص أنت تعرف الماضي والتاريخ ماله وسوابقه إنه يرتكب المعصية ويكذب وليس بثقة، الآن إذا جاء وأمرك بالتقوى والإصلاح وراد يربيك، أنت تقبل تأخذ منه؟ ما تأخذ منه، ما بتقبل منه. لهذا يقولون لهذا أنت من تريد تعرف صلاح إنسان أول ما تسأل إيش تسأل عن ماضي.
نعم.
تقول شنو سلوكه أفعاله ماضية، إذا كان طيب صاحب خلق تقبل منه، وإذا قلت لا هو كان بعيد عن التزكية والتقوى نفسك ما تقبل منه ولا تركن إليه. نعم، إذن قبول الناس من الأنبياء لوعظهم وتربيتهم وإرشادهم رهن عصمتهم قبل البعثة كما أنهم لابد أن يكون معصومون بعد البعثة. نعم، الآن راح نتكلم عن عصمة الأنبياء في كتاب الله العزيز القرآن الكريم. ذكر عدة آيات يمكن الاستفادة منها لموارد العصمة. إذا ثبت عصمة الأنبياء في التبليغ، يعني إذا قلنا أن النبي معصوم وممنوع من الخطأ والكذب في مرحلة تبليغ رسالات وشرائع الدين، يجوز الاستناد بكلامهم في العصمة عن المعاصي. لأن إذا ثبت أن النبي معصوم في مرحلة تبليغ تلقي الوحي وتبليغه، هذا معنى أنه معصوم حتى ماذا؟ عن ارتكاب المعاصي، لا يرتكب المعصية. وعلى ضوء ذلك نقول يصف القرآن الكريم الأنبياء بالعصمة بلطائف البيان ودقائقه. الآيات اللي ذكرت يمكن أن يستفاد منها على عصمة الأنبياء، هذا يسموه دليل نقلي. إحنا الأدلة قسمين، عقلية ونقلية. النقلية يسموها سمعية مسموعة أو منقولة، وعندنا دليل عقلي. إحنا قبل قليل بدليل الوثوق العام ثبتنا العصمة بالدليل العقلي، الآن المصنف راح يثبت العصمة بمن؟ بالدليل النقلي السمعي. أحسنتم، فراح نكتفي بالإشارة إلى ذكر نماذج من الآيات المباركة. قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. الاقتداء يعني الأخذ كأسوة وقدوة إليك. نعم، وفي موضع آخر يقول ومن يهدي الله فما له من مضل، ثم بين إن المعصية ضلالة بقوله ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. فهذا معناه الهداية موجودة مع الأنبياء، والقادر على الهداية والإرشاد هم الأنبياء. هاي المرتبة من حصلوا عليها؟ من جانب التقوى العالي اللي هي العصبة. والله هداهم وهم قادرين على هداية الناس. واللي يرتكب المعاصي هذه ضلالة، ولو كان النبي يرتكب المعصية لما وصفه القرآن بأنه هادٍ وقادر على هداية الناس، لأن الضلالة المعاصي ضلالة، والضلالة خلاف الهداية. فإذا كان الأنبياء مهديون بهداية الله، ومن هداه الله لا تتطرق إليه الضلالة، والضلالة يعني المعصية والانحراف عن طريق الاستقامة والجادة، وكانت المعصية نفس الضلالة، فينتج أن المعصية لا سبيل لها إلى الأنبياء. ما يمكن أن نقول إن المعصية تتطرق في سبيل وطريق الأنبياء، ما يمكن ذلك، لأن النبي هادي وهو يهدي بهدي الله، فلا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن يكون ضال ومرتكب علما للمعاصي. إذن أولئك الذين هدى الله يعني الأنبياء، الله هداهم، فبهداهم أنت أخذ قدوة وأسوة منهم. والأنبياء الذين هداهم الله لا مضل لهم، لا ينحرفون بطريقة ارتكاب المعاصي أو طريقة ماذا؟ الضلالة. يبقى الآن عندنا السؤال، إحنا كيف نتصور أنه النبي معصوم؟ يعني كيف يمكن أن يكون النبي عند درجة ملكة العصمة؟ لهذا العلماء الكلام بدأوا يفكرون ويبحثون عن طريق تحصيل منه العصمة. يعني لو سألك قال لك سلمت أنه النبي معصوم، العصمة كيف تكون عند النبي؟ هل هي شيء يجبره الله عليه؟ أو هي منزلة أو رتبة النبي حصل عليها؟ فلهذا بعبارة أخرى نقدر نصيغ السؤال بسؤال آخر، يعني كيف إن تحصل العصمة عند النبي؟ كيف النبي لا يرتكب المعصية؟ كيف تحصل العصمة عنده؟ فذكروا العلماء منهم علماء الكلام توجيه لكيفية العصمة، منها أن النبي عنده علم قطعي ثابت بعواقب المعاصي ونتائج الطاعات. يعني المعصية ما يرتكبها لأن بها عاقبة سيئة، والطاعة يلتزم بها لأن نتاجها ماذا؟ يوصله علما إلى مرتبة التزكية والقبول. هذا القول الأول. القول الثاني، قالوا أن النبي معصوم لأن هو يحب الله عز وجل المعبود، والشخص اللي يحب لا يخالف كثرة حبه لله عز وجل، وصوله إلى مرتبة حالية من الحب تمنعه من ارتكاب ماذا؟ مخالفة محبوبه. هذا توجيه. والتوجيه الثالث، كيفية حصول العصمة، إذا تذكرون ذكر المصنف سابقا إن العصمة مرتبة من ودوحة من مراتب ودوحة التقوى، يعني يصلها بدرجة وتربية وتزكية نفس عالية. هذا شو نسميه؟ نسميه طرق حصول العصمة. لهذا قال المصنف، لا شك إن ملكة العصمة عن المعاصي لا تحصل لصاحبها إلا بلطف من الله تعالى وتوفيقه. اللطف قلنا هو الرعاية والشمول، يعني يلطف الله بالنبي ويخصه بالرعاية والشمول بأن يجعله معصوما عن ارتكاب الخطأ. والذي يعطي للإنسان أهلية وصلاحية للحصول عليها أمران، هو أما يحصل عند النبي علم قطعي ثابت جزمي لا يدخله الشك والارتياب بأن المعاصي عواقبها وخيمة، ونتائج الطاعة هي ماذا؟ النتائج اللي توصل إلى المراتب العالية، فلهذا لا يرتكب المعصية. إذن النبي يحصل عنده علم قطعي. شنو يعني القطعي؟ القطعي يعني الذي لا يشوبه شك أو ارتياب أو التباس أو توهم بعواقب المعاصي، يعني المعصية إذا ارتكب لها عقبة كبيرة، ونتائج الطاعات إن الطاعة التي يأتي بها توصله لنتائج عالية. فإنه يخلق في النفس وازعا قويا، الوازع يعني الإيحاء الداخلي، بحيث لو أراد النبي أن يرتكب المعصية للواعظ والإيحاء من نفسه يمنعه، يمنعه مثل الشخص المؤمن اللي عنده إيمان، إذا يريد يسرق يتذكر إنه السرقة حرام وإنه راح تبعدني عن الله، فيبتعد ما يسرق. هذا يسموه واعظ قوي يصده ويمنعه ويعصمه من ارتكاب الأعمال المحرمة. كذلك الإنسان اللي يصير عنده واعظ قوي يصد عن ارتكاب الأعمال الخطيرة، ورح يذكر لنا المصنف مثال تقريبي من حياتنا الفعلية وأمثاله في الحياة كثيرة. فلو وقف أحدنا على أن في الأسلاك الكهربائية طاقة من شأنها أن تقتل من يمسها عارية من دون عائق، فإنه يحجم من تلقاء نفسه عن مس تلك الأسلاك والاقتراب منها. إذا الإنسان علم أنه هذا السلك الكهربائي فيه كهرباء وهي طاقة، والطاقة هذه قادرة على قتله، إذا صار عنده علم قطعي لا يشوبه الشك والارتياب أنه هذا السلك بمسه ولمسه يسبب لي الموت، ما يقدم أحد على ارتكابه. فهكذا عصمة النبي، النبي وصل في نفسه علم عالي وقطعي أنه هاي المعصية خطر ما أرتكبها ولا يتقرب لها، وعنده واعز وإيحاء وإلهام داخلي بحيث لو تقرب منها فإنه يبتعد عنها. هذا يدل على ماذا؟ حصول الواعز القوي في نفسه. فلهذا الإنسان يحجم ويبتعد من تلقاء نفسه وما يلمس تلك الأسلاك ولا يقترب منها لأن تسبب له الخطر والموت. وقس على ذلك سائر العواقب الخطيرة، وإن كانت من قبيل السقوط في أعين الناس وفقدان الكرامة وإراقة ماء الوجه بحيث لا ترغد الحياة معه. مثال آخر، لو الإنسان يعلم أن السقوط من مكان عالي وشاهق عالي يسبب الموت، يقدم على أن يلقي نفسه من المرتفع عالي؟ لا يقدم، لأن يعرف أنه هذا ماذا؟ خطر له. إذن هذا شيء يدل أن النبي عنده علم عالي قطعي بالعواقب الدنيوية لبعض الأفعال، وهذا يصونه عن ارتكاب المعصية ويذكره بالعواقب الآخروية، ويجعل عنده حالة من العلم والقطع لا ريب ولا شك فيها ولا حاجب يمنعه على أنه يفعل المعصية، بل دائما هو يبتعد عنها. نعم. أما إكمال الكلام إن شاء الله في العلم القطعي هذا رح يأتينا، والحمد لله رب العالمين.